جماعة الصحابة لما أخبروا بأن الأمر كما قال ذو اليدين ترجح عنده جانب ذو اليدين. هذا المعنى بين أمره يوم الأحاديث إذا عارض حديث حديثا وهم في درجة واحدة أنا أثبت عن آخر عن ثالث وعن رابع وعن أمارات وعن مقاصد التشريع أي حديثين يعني أي مرجح أو أبحث عن التاريخ لأعرف الناسخ من المنقول أو قبل ذلك أجتهد في الجمع بين الاثنين فهذا من باب تعارض يقينين يجوز بتعارض حديثين صحيحين. أذهب أولا إلى التأويل والجمع بين الحديثين بصحة كل منهما فإن لم يمكن كما في مسألة جنبيه كما في مسألة اليدين أنا أطلب الترجيح بين هذا وهذا إن أمكن الجمع فبها وإن لم يمكن الجمع فالثاني هذا نمر في الأحاديث إن لم يعرف التاريخ فلا بد من الترجيح. يعني هذه قاعدة عامة في موضوع اليدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبالعالم حتى في الأحاديث يرد أحد الحديثين إذا ترجح عليه الآخر بقرائن أو بأحاديث أخرى فمثل ما علمنا في اليدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب الرسول للترجيح من وحيث جاء لهم نعمل كذلك في الأحاديث إذا تعارضت فهو لم يرد لأن خبر الواحد لا يقبل ولذلك قال له لم أنس ولم تقصر ما قال له أنت واحد ما قال له أنت واحد لم يشهد معه من أول الأمر إنما قال له لم أنس ولم تقصر ثلاث مرات فلما استمر على يقينه استمر الرسول عليه الصلاة والسلام على يقينه فلم يتصدح إن رجحته في المجموع الموجود كذلك الحديث أصل المرجح عند التعارض
المسلمين وعرفوا المسلمين هذه
بين أقوام. فالدكتور كان يقول محمود يقول بمنتهى الفصاحة ومنتهى الصراحة أن تطوير القيم الخلقية يتطلب منا العلمين ويتطلب منا المنع عليهم. فالعلم هي كما نعرف معناها هذه الدين هذه الوحي القرآن والسنة. وبعبارة أخرى هو يمسك أساس القيم الدينية نفسها لأنه لا يقال بتطوير قيمة أو تغييرها أو تكريمها أو الانتقال بها من قوم إلى قوم، ولكن ما هو يتوجه إلى أساس نفسه يتوجه إلى الوحي إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهما الأصل الأساسي الذي يرتاد إليه هذا القيم فيجدها نفسها. ويقول إننا لكي نجد بأنفسنا مكانا في هذا العصر لابد أن نتخلى عن الأرض الدينية بالأخلاق والقيم الدينية فنقيم هذا القيم على العلمانية. ثم بعد العلمانية المنفعية والمنفعية هي أن نقيم بمبدأ الوثاق الإسلامي. ومبدأ الوثاق كما قلت لكم هو جذب القيم الدينية للإسلام فلا قيم دينية بدون وثاق. الدكتور بدر الدين محمود أن يلغي القيم الخلقية الإسلامية مرة واحدة يلغي الوثاق ويستبدله بالمنفعة ويلغي أساس هذا القيم وهو الكتاب والسنة ويضع أساس آخر هو الحكم لأن هي تجربة فكرية وعقلية. وقلت هذا الحقيقة عن المحيط لأنه في فقرات أخرى من مؤلفاته من الكتاب الكبير في العربي يتكلم عن القرآن كمصدر للتفسير والسنة ويتضارب مع نفسه ويتناقض ويعترف بذلك في مقدمة الثانية. فيقول إن أنا أكتب اليوم ما أراه حتى أكتب ما أكتب بعد فترة مقالا أو بعد فترة فأكتب ما أراه في هذه البعض الأخرى فأرجع بدون بعض القضاء في هذه الأحكام. ولكن القضاء لا يمكن أن يأخذ ناقض بإمكان من كتب الشيء أو مادة معينة أو خط معين تأثير فيبدا ان يخرج به التناقض الى هذا الحد حتى نقول مره العلمانيه والمنفعيه في الاخلاق ومره فيقول القران. بعد دخول ذات الدين محمود من كتب الحقيقه لو كان اخر برضه تناول في كتاب مساله تطوير السير الحقيقي وهو مجال علم الاجتماع. المجال الاجتماع
الخاطئة في كل استجابة لنا الاجتماع العرب بما فيهم الإخوة أعزائي قضية أو رحمة قضية أو إنتاج قضية إلى آخره، وهي يتغير المجتمع فتتغير هذه القيم فتنقلب القضية قضية وقضية قضية إلى آخره وتنقلب الدنيا رحمة آخره. أما أن هذه القيم فوق المجتمع وهي بداعة أو هي حقائق لا تتغير ولا تتبدل من زمن إلى زمن ومن مجتمع إلى مجتمع. قبل أن نرد على هذا الدعم الذي يقوله علماء الإجماع نقول إن دوكايم جاء في إحدى كتبه إلا الانتحار بديلة القيمة سليمة، وأن الإحصاء على الحياة قيمة في جديد يعني قيمة، يقول إن نقل الحياة الموافقة فهو إنسان يعمل عملا قيما، وكل إنسان يعرض حياته للخطر فهو مجنون أو خلوقه مجنون. فزعم أن هذا الكلام صحيح وأنه كان طبعا نحن نوافق على ذلك، نعم هو عقيدة فعلا الحياة قيمة فعلا وإنشاء الحياة فعل الأخلاق، كما أن إنشاء الحياة بالجرح أو القتل أو غير ذلك هي خطيئة وقيمة سالبة أو رديئة. لكن ليس في الموقف الحقيقة أن إخواننا علماء الإجماع العرب قد يمدون هذا كل مرويات القضية، لكن لم نعرف هذه النقطة بالذات، يعني القول بثبات القيم الخلقية ولو في جزئية من الجزئيات هو مقصود عند هؤلاء العلماء حتى من دوكايم الذي يعد عندهم كثيرا من العلماء يعقب عليه. وكذلك اوليكون ايضا هو مثل وهو يمثل ما قلت لهم انه الفلسفه المعاصره، يعني برج جبل او الفلسفه الوضعيه المعاصره هي فلسفه معاصره تقول بالاختلاف في الحقيقه وفي القيم، القيم نقصا تختلف مع اخرى تلك الراي الوضعيه المنطقيه عند اوليكون، لكنه في الحقيقه في اخر ايامنا وقرر أن يحكي بعض القيم الثابتة التي يعتقد أن على الإنسانية أن تحقيقها وأن تحقيقها، فصار عليه الإخوان أيضا علماء الإجماع العرب يرفضوا منه هذه المسألة بالذات. فهم يرفضونه في كل شيء إلا أن يكون ثم هناك قيما ثابتة، منها لو تذكرنا الأمر وجدنا أن هناك ما يجب أن يكون رابع عند المحدثين والمعاصرين فكرة الثبات في مرض هؤلاء أمر بالإسلام، فلا بد أن تكون رابع الإسلام يمثل الثبات، إذا كل كلمة تأتي من هنا أو من هناك عن الثبات يجب أن تنتقد ويجب أن تراجع، هو ما يعني يحب إليه الجزء من الواقع من التفكير وأعتقد أنه هو الواقع. أما الماركسيين أما الماركسيين فكما نعلم جميعا بدون ذكر أسماء يسيرون بسنة فملكة التطور طبعا كبيرة ولا نسمي منه أحدا، ولكن ننظر معا يرمون هذه العبارة التي قال عندي بالإسلام ولا يقولون إن الكفار هي أساس كل شيء في الحياة، هي تغير تغير القيم وتغير الفكرية وتغير المعتقدات وتغير كل شيء. وسائل الإنتاج من يده تحولت إلى وسائل إنتاج ثم أوتوماتيك، ففي كل مرحلة من هذه المراحل لابد أن تتغير القيم وتنقلب رأسا على عقب. فهذا حدث الآن مهم جدا ونحن نحدده لكي نعرف بالضبط ماذا قالوا وكيف نرد على هذا الكلام من موقف، لما قال الله تعالى قل ان هؤلاء لا يؤمنون بالكتاب ولا السنه، هل حقا القيم تختلف باختلاف وسائل الانتاج؟ فناخذ النظام الذي هو يمثل كل قيم الانسان وروح قيم الانسان، هل الانصار ايام ما كانت الانسانيه تعتمد على أو قبل ذلك يدويا، هل كانت مسار عظيمة ثم تحولت الآن أرض عظيمة؟ هل تغير وسائل الإنتاج من الأمهات الطير والحيوان تقتل الأبناء على نفسها، وهذه ضرورة حياتية لا مناطق وإلا ما أقول فحياة واستمرار الجن الحيوان والأجنات الحيوانية والجن الذكي مرغوب لهذه الحرية أن يعقد إنسان غير عقل أن يقدر إلى غيره دعوما من نوع ما في بعض بعض الماء يريد هذا لا يستطيع أن ينظم في حياته بعض الموت أو بعض الشديد أو غير ذلك فحتى على مستوى الحيوان يوجد إيثار ويوجد لضرورة حيوية حياتية أمام نوع منها وإذا لم يوجد هذا النوع من الحيوان في إيثار لا يكون ذلك معناه الدمار لبعض أبناء الحيوان وللإنسان. فحين قال الإسلام لا خير قمر تجربه اللي هو العام ثم جاء وقال تاع غيرك كان يقال قاعدة لا يمكن للحياة الإنسانية أن تسير دونها. فإلى أن تحولت الأدوات وتغيرت الأدوات من أدوات ثانية إلى ميكانيكية إلى غير إلكترونية إلى غير ذلك فلم تتحول حاجات الإنسان الأساسية استعمال الإنسان في حاجة إلى الطعام والشراب والعلم معنى صحيحة في حاجة إلى الدين في حاجة إلى النفس في حاجة إلى الأمن حاجات الإنسان الأساسية باقية هي هي وتقاس وحسب النفس كلاهما كان يأكل ويشرب ويتبرد ويحتاج إلى المسكن ويحتاج إلى العلم ويحتاج إلى المعرفة الصحيحة ومن ثم طالما أن هذا هو احتياجات إلى المعرفة الصحيحة فإن الصدق اللي هو الوصف للمعرفة الصحيحة يظن له في نفس الصدق سواء أوصلنا هذا الصدق بالكلمة المباشرة أو بالنشور أو بالمبياع أو بالتحديثة أو بغير ذلك من الوسائل وكذلك الطعام ما دام الإنسان بحاجة إلى الطعام مهما اختلفت وسائل إنشاء الطعام للإنسان أو تعزيز هذا الطعام وطعمه وتقليل الجنة يظن إعطاء الطعام للمحتاج له قيمة ولم تتغير هذه القيمة وتنحول إلى رذيلة أبدا إلا يتحول الإنسان إلى ملاك يتحول الإنسان إلى ملاك من أضعف حاجاته إلى الطعام يسمى وإلى المعرفة أيضا لأنه لا يتعرض الإنسان إلى خداعها ثم هو في حالة تصبح يصبح الشرك لا قيمة له أما قال الإنسان يحتاج إلى علم صحيح في دينه وفي دنياه فسيظل الصدق وهو الفضيلة التي تسمى على إيصال المعرفة إلى الآخرين فيظل فضيلة كذلك الأمن وكذلك المكتب وكذلك الدين وغير ذلك فتغير وسائل الأدوات الإنتاج لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للقيم الخلقية القيم الخلقية مربوطة ومربوطة بحاجات الإنسان وليس بوسائل تحقيق هذه الحاجة هذا هو الحق الذي نعود به على تلك الخلية التي يراجعها جماعة من المسلمين للمعصية في العالم الحربي والإسلامي مرة أخرى أوافق القضية وأقول إن القيم الخلقية مستندة إلى حاجات الإنسان أي فطرية لا إلى أدوات إنتاج هذه الحاجات وبالتالي طالما غطت هذه الحاجات ستظل أيضا القيم الخلقية هي هي لن تتغير ولن تتبدل هذا هو الرد على علماء الخلاع وعلى المعصيين في نفس الوقت الأستاذ المرضي عليه رحمة الله له نصوص في هذا ولم أطيع عليكم ولكن سأقرأ عليكم كلمة يقول فيها إن الشريعة الإسلامية وبين قصور الشريعة تشمل التشريع والقيم القيم الخلقية تدخل تحت مظلة النصوص القطعية الملاحظة أرجو ألا تنسوها هي رزق من الشريعة المدارس الأخلاقية أو القيم الخلقية في الإسلام جزء من الشريعة وتتمتع المظلة المحيط على القطعية فإذا تكلم عن الشريعة تتكلم عن هذين الجانبين عن التشريع وعن القيم الخلقية يقول الأستاذ الموجودي عليه رحمة الله إن الشريعة الإسلامية دائما وليس قوانينها بمبنية على أعراض أمة خاصة أو عوام بزمن محدود، بل هي مبنية على مبدأ الفطرة التي قدر عليها الإنسان. ولأن هذه الفطرة قائمة في كل زمان أو حال، ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي بنيت عليها قائمة في كل زمان أو حال كذلك. ويقول أيضا إن الإنسان لم يحصل عليه أي تبدل منذ الإنسان الأول آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. ظلت قوانين وذهن نفس القارة، وظلت مواهبه الفكرية نفس المواهب، وظلت أهواء نفسه نفس الأهواء، وظلت متطلبات جسده نفس المتطلبات، وظل نمط تفكيره نفس النمط. لم يحصل أي فرق دوري في تلك الدوران الأبد. وذلك أن الفطرة التي فطر عليها الإنسان ما زالت نفس الفطرة التي فطر عليها سيدنا آدم عليه السلام. هذا هو كلام الأستاذ المريض، وهو كلام مهم ورد عظيم جدا على تلك الأسلوبة التي درج المرأسيين وعلماء الإجماع على تقديمها دون واحد في الحقيقة. عبارة عن لا
على أحياء أولئك الذين كتبوا عن التحديث والمعارضة وقوة وتدريب.
معمول او غير الشيعيين لو تطبقنا اي كتاب او بعض من يعتبر هؤلاء فاننا سنجد هذه الحقيقه ما فيها امام احدنا. تختلف العناوين، تختلف الاسماء، تختلف المشارف، ولكننا في نهايه الامر سوف نجد اننا امام فكره واحده. التطور يجب ان يلتفت الى مخيلات الحضاره الغربيه والثقافه الخمسه. ونحن لا نقول نمتلك كلام ايضا، ولكن من الواضح ان الضغط على هؤلاء الناس ضغط الثقافه كان قويا جدا. البعثاء الذي سافر الى اوروبا تاثر عميقا بما نقيم، ولم تكن عند بعضهم الحضاره الاسلاميه الذي تجعلهم قارئين على التمييز او على رأس الخطا وعلى تخطي الصغار. فالبعثات هذه تاثرت كبيرا جدا، فضلا عن وجود طبعا الاعراب وفضل منهج التربيه في البلاد الاسلاميه التي وقعت فريسه الاعراب في الطبع الغربيه والمنطلقات الغربيه وتصوير الحياه الغربيه على انها الحياه الانسانيه المثاليه التي يجب ان ينطلق اليها الناس. كان عليهم ضغط كبير في الحقيقه، ومع هذا لا نقول ان الجميع تضخم امام ذلك الضغط، لا نقول ذلك. فهناك من وقف بالنقاط بتلك العقبات، وهناك من تعثر وانخلع عقله امام الهجمه الثقافيه الغربيه. ولعلنا نعرف جميعا ان الدول الكماليه لم تخرج من البلاد الاسلاميه ونحن الاسلام الا بعد ان تلت انها انشات دينا عميلا تقبل الثقافه الغربيه وتشربها وتحمل لها اكثر مما تحمل الغربيين على راسها. وهذا الامر كل ما استطعنا ان نقول اننا لا نمانع هذا الاتجاه لاحمر، ولكن قبل ان نطلع مصر يجب ان نتاكد من ان مسيره التطور تتجه نحو الثقافه الغربيه. الذي قال روما وحمل من حمله في مصر
وبدأوا في سبيل ذلك الأموال والجهود الجبارة
كلام واحد. يقول أن تظن الأمة على ضعفها وتمزقها وتشتتها، وهذا يتصنف ضرورة إذا أحد أخطاء قومية شعورية وقومية وغير ذلك، وتعالى ما أحسن بين أجزاء العالم الإسلامي. أما جماعتنا هؤلاء مع علماء الإجماع والفلاسفة والمراسلين وغيرهم، فكبروا كلهم في الحقيقة هو طبق مستقبلا وحفرا في العالم الغربي والأوروبا، ويسمى فسقوطهم مرهون بإسقاط هذا الاتجاه. إذا أخذ الاتجاه التطور نحو الإسلام والتغير نحو الإسلام بمعنى فقد الحياة من دليل السنة الإسلامية، معنى هذا أنهم لابد أن يخرجوا. لن يكون لهم مكان في ذلك العالم الثاني. فمكانتهم الإسلامية ومستقبل الأقران والكاد وخلالون وشعراء ومفكرون أخذوا الألقاب وأخذوا مكان على أساس أنهم يعيشون في هذا الأرض. فإذا هجر العالم الإسلامي من الطريق ولم يتجه إلى التطور في أوروبا واتجه إلى الإسلام، مع هذا أنهم لا بد أن يكفروا. طيب أي تطور يريد؟ نحن لا نريد التطور في أوروبا، فأي اتجاه يجب أن نتطور؟ الحقيقة التطور الإسلامي أو التطور الذي يسمح به الإسلام تطور في داخل النفس، تطور في ذات النفوس وتحت مظلة النفوس. ونحن نعرف النفوس القرعية ورودا ولاية، والنفوس القرعية ورودا، ونعرف حديث ودرجات الحديث كم زوارة والأحاد وضروب الداخلة في هذا وذاك، ونعرف أن هناك قطاعا لا يحصل النفوس فهو مخلوق للتقنين وتشريع خلاله باتباع مخاطر الشريعة المصالح والعرف إلى غير ذلك ما نعرفه. أعتقد أنهم جميعاً عاشوا هذا. فهناك تطور وهناك مجال التطور، ولكنه تطور في ذات النفوس، بل وأكثر من هذا مجال للتطور تحت مظلة النفوس وتحت مظلة مقاصد الشريعة. ونحن نعرف أن مثلا الإعمال في مصلحة المجتمع لا يفرق به التمرد على النص، وإنما يفرق به خاطر ما هو جديد بصفة أشد، يعني تنزيل مظلة النفوس وليس بانحصار في هذه المظلة. وللأسف الشديد تلاحظ أن كثيرا من كتبوا في هذا المجال يكتبون الكلام عن مصالح المبتدأ والعرف حتى لا يتصور القائل أن الإسلام فتح الباب عن المعرفة من خلال مصالح المبتدأ والعرف إلى تقليل خارج السوق وإلى تقليل عن نص العقل، كما قال عقول صلاح وكما ذكرت لكم إخبار تصور هذا، تصور أن القياس يقرر عن النص. والحقيقة أن القياس لا يستعمل التمرد عن نص العقول عن النص، ولكن لتنبيه شروط الشريعة على كل ما يقرأ على الحياة من أوضاعها. هذا هو الاستعمال الحقيقي لهذه الأداة الشرعية، وهو المصالح المرسلة والقياس وكذلك الإنسان. هم فهموا غير ذلك تماما، هم فهموا ان المقارنه المرسله والعرف والنهايه انما هي لوضع قوانين جديده وابداعات جديده وقيم اخلاقيه جديده مخالفه للنفوس، وتصوروا انهم ينطلقون من هذه المنطلقات ويكونوا كانطلاقهم منطلقات شرعيه. وهذه الافه قبيحه جدا رافعه الى ان الذين كانوا في هذه المنطلقات أرادوا إعادة صراع المعروف كما يقولون، لم يستوعبوا فكر الإسلام أولا، ثم يحاولون بعد ذلك أن ينقلبوا إلى الجديد أو مناقشة القضايا الجديدة، ولكنهم بدأوا من الصفر، بدأوا الحديثة إنه هو انطلق إلى يديه يدريش مرة واحدة، ولذلك لابد أن يكون عمله غامضا مبهما قبل أن يكون صحيحا. لو أردنا أن نعدد من طرقات دعاء التطور لوجدنا أنها أولا فكرة المطار في الكلام باعتبار إلى مرة المطار التشريع لأنهم يفهمونها على الوجه الخاطئ، ويفهمون أنها وسيلة للانخلاء من النصوص ومعاملة النصوص والخروج عن النصوص، ولا يفهمونها كما فهمها المسلمون باعتبارها وسيلة شرعية أو لا شرعية لتنفيذ طرق سريعة على كل جديد وكل مساعدة. كذلك الإسلام يقول عبدالله ويريد أن يقيم الإعلام نحن فيه من الشرق ونحن فما نقوم عليه هذا المعيار نقوم وما نقوم عليه هذا المعيار نقوم. يقول فإذا كان عند أسلافنا طريقة تفيدنا في محاكم الظهر فإذا كان ننفع يعني مقاطب أخذنا، وكان ذلك هو الجانب الذي مفيد من الشرع ما هو مفيد لحياتنا الراهنه مفيد. وكذلك نقص الوقفه نفسها بالنسبه الى ثقافه معاصرين من ابناء اوروبا وامريكا، يعني هو يساوي بين الثقافه الاسلاميه والثقافه الغربيه، فنحن نقص من الشرع ما فيه مصلحه ومنفعه وندع ما ليس فيه منفعه. هذا هو المعيار. اما النصوص لا أدري ما أتنا الموضوع، لقد وضع المصلحة قبل قرآن السنة، هذا هو المنتهى فقط. الرأي الثالث كما يخير إليه كذلك، لأنه إما أن يكون هذا نفسه مسلما فعند ذلك كنت وقت عما تشاء، قل ما تشاء وعلينا على ما تشاء، لكن أنت تقول أنا مسلم ثم تقول أنا آكل وأدع بمعيار المصلحة وعند علم اسمه علم اصول الفقه وقنن تقنينا دقيقا جدا ووضع المصلحه في نطاقها الصحيح وحددها بحدودها الصحيحه، فتريد ان تقود وتضعها قبل القران وقبل السنه وقبل الاجماع وقبل غيره ومسائل التشريع. زي ما قلت لكم هذا مثال من الامثله التي طرحتني والتي تبين انتشار هذا المجموع من الكتاب الاغراض الذين يريدون اختراع ضرور جديد لا يريدون ابدا ان يستوعبوا التراث ثم انقذوا بعد ذلك، لا يريدون ان يبداوا به. ويقدم في هذا بين الثقافه السليمه وتشريع الاخلاق وبين فما ينفع نقول من الله او من الشر وما لا ينفع لا. وطبعا نحن حتى في الاسلام نحن لنا مفهوم خاص في المصلحه، المصلحه عندنا بنيويه وقويه، هذا شيء دون مثال يختلف خالص بيننا وبينهم. هم يتكلمون عن المصالح الدنيويه فقط، لا يقعون في اعتبارهم سعاده قويه، ولا يستطيعون كما نفعل نحن في الاسلام ان يلتفتوا لانفسهم طريقا يجمع بين المعرفين بين الحاله الدارين، لا يستطيعون لان كل تفكيرهم منطبق على السعاده الدنيويه والمصالح الدنيويه. فبهذا الشكل طبعا وهذه الطريقه زي ما قلت لكم هؤلاء يضعون المصالح المرسلة قبل القرآن والسنة، وهذا لم يحدث أبدا، وإن كان صوفي من المدينة صوفي الحنبلي الحنابلة يتبرعون منه بعض الحنابلة يتبرعون منه، ولا تعرفنا حال هذا ليس هو المهم. المهم أن أنهم كانوا صاروا ينحطون في سيرة نجد بن صوفي ويعظمونه ويقدرونه ويسألون عنه وعن رسالته، لماذا؟ لأنهم تخيلوا أن الرجل أجابهم إلى ما يزيد من تقديم المصاحف على القرآن والسنة، والحقيقة أن الرجل بريء من هذا لأنه نص على أن المصاحف يرمى بها دون الانشئاب عن النصوص، أنا لازم في كفاءة هذه العبارة وعبارة النصوص موجودة في الرسالة بتاعته واضحة تماما، ما كان يجب أحد العلماء المسلمين أن يقول منع النص منع القرآن والسنة منع النصوص القطعية ويؤمن المصلحة كما يقول هؤلاء الأشياء. وبصراحة يقول أحدهم يقول وقد أجاز الفقهاء الشافعية نظام الأخلاق في محصول الأرض على خلاف الأرض والنار، على خلاف الأرض والنار، أي أرض وأي نار، هكذا يعني الرجل يعطي القول الأكبر لكفارة العلمانية لكي يتحرك يعبر عنها. إذا نحن سمعنا بهذا العبث، إذا سمعنا بفكرة التطور نعرف عنها الحمد لله الإحرار عقيدة أو سلوكا، ومع ذلك بعد ذلك الإحرار مع في صحة. فأيضا كتبوا عن الحضور وتكلموا عن المطاعم المسلمة، هكذا بدون تحديد وبدون كما قلت لكم. فقد على جهد الفعل ان يتصور ان هذا النساء الفعلي ان هو المطاعم المسلمة او الجهاد او العرق او الجهاد، هذه المفاتيح تستطيع ان تغير الانسان وان تكون شريعه جديده، شريعه وضعيه تناسب تماما الفكر العربي وحتى نقول للعربيين ها نحن نسلكم تماما، لا تقبلون ما اعطيتكم، ماذا تريدون؟ اي شيء تريدون تحسينه وتحريمه نحاربه ونحاربه. ونحن ايضا في نطاق الاسلام يصورون الاسلام على انه قطعه من القران الليلي لا تاخذ اي شكل، وللاسف الشديد هذه الفلسفه الخبيثه ان الاسلام يبارك كل شيء، اي لما اتجه الواقع الى الخطا والطاعه الى الظلم الى الاستبداد ونفس الشورى يقولون هذا من الاسلام، الاستبداد من الاسلام، الظلم من الاسلام، الربا من الاسلام. حتى قال عصوم وهو معقول معقول يقول الاسلام يبارك كل شيء، لم تعد له دور، لم يعد له دور في القاعه، اصبح معقولا، اصبح في النصوص توجه وتسخر لتطويع ولصرف الشرعيه على اي فكره مهما كان. والاسلام طبعا تمييز الحياه، الاسلام يقول ويجب ان يظل في مركز القياده، وكلما انحرف الواقع مما تغيره جاء الاسلام وحاسبه بالطريقه. الاسلام لا يبالغ في الابتداء السياسي ابدا، ولكنه يبالغ الشورى، ولا يبالغ الديمقراطيه، ولكنه يبالغ الشورى، لا يبالغ الربا لانه ظلم، لانه يتناقض مع العقل الثاني الذي رقصناه في كلمه واحده خذ ربا.
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبالعالم حتى في الحديث يرد أحد الحديثين إذا ترجح عليه الآخر بقراءه أو بأحاديث أخرى. فمثل ما علمنا بالحديث مع الرسول عليه الصلاة والسلام وخلف الرسول للترجيح وحيث سألهم نعمل كذلك في الحديث بمتعارضة فهو لم يرد لأن خبر الواحد لا يقبل ولذلك قال له لم أنسى ولم تقصر ما قال له أنت واحد ما قال له أنت واحد لم يشهد معه من أول الأمر إنما قال له لم أنسى ولم تقصر ثلاث مرات فلما استمر على يقينه استمر الرسول عليه الصلاة والسلام على يقينه فلم يتصدع
هو جذب القيم الفردية يجري تلقية عن تلقية الإسلامية مرة واحدة يجري الإثارة ويستبدله بالمنفعة ويجري أساس هذا الكلام وهو الكتاب السنة ويضع أساس آخر هو الحكم هي تجربة فكرية وعقلية.
هذا كل ما هي الحقيقة لأننا نرى بها
تحاول بأداء أمسية مخلوقية ولو في جزئية من الزيات تعطي بعد هؤلاء الناس حتى من دولة النبي يعد عندهم مستوى من العمداء وعلى بعض. وكذلك أوريكم أيضا هو مثل وهو الوقت ما قلت لكم أنه الثقافة المعاصرة يعني برج جبل أو الثقافة الوضعية المعاصرة هي ثقافة معاصرة تقول بين خلال الحقيقة وفي المصير الفيها ما قال تختلف مع هذا تلك الرأي الوضعية المنطقية عند أوروبا لكن ما في الحقيقة في آخر أيام وقرر أن يحكي بعض الفيها الثانية التي يعتقد أن على الإنسانية أن حقيقة وأن حقيقة تطار عليه الإخوان أيضا ولم يسمع العرب يرفض منه هذه المسألة بالذات فهو يقول إلا أن يكون ثم هناك قيما ثابتة. لما؟ لقد أخذنا الأمر ووجدنا أن هناك ما يجب أن يكون رابعا عند المحدثين والمعاصرين فكرة الثبات في مرة هؤلاء أمر فلا بد أن توصل الإسلام يوفي الثبات. إذا كل كلمة تأتي من هنا أو من هناك عن الثبات يجب أن تنتقد ويجب أن تؤمن. ما يعني يحتاج إليه من وجود من التواضع من التفكير وأعتقد أنه هو الصواب. أما الماركسيين فأنا الماركسيين فكما نعلم جميعا بدون ذكر أسماء يقولون بشأن فممكن أن تطور طبعا كبيرة ولا نسمي منه احدا ولكن ننظر نعم يرمي هذه العباره التي قال عندي الاسلام ولا وخذوه ان الكفار هي اساس كل شيء في الحياه هي تغير لابد ان تغير القيم وتتغير الفكريه وتتغير المعتقدات وتغير كل شيء وسائل ذلك اليمن تحولت الى وسائل مثال ثاني ثم اوتوماتيك ففي كل مرحله من هذه المراحل لا بد ان تغير القيم ونخلق الحياه فهذا هو السؤال مهم جدا ونحن نحدده لكي نعرف بالضبط ماذا قالوا وكيف نعود على هذا الكلام من مصر لما قال الله تعالى قل ان هؤلاء لا يؤمنون بالكتاب ولا السنه هل حقا القيم تختلف باختلاف وسائل الناس تنقل النظام الذي هو يمثل كل فيه الإنسان وروح فيه الإنسان هل الإنسان أيام ما كانت الإنسانية تعتمد على الهوى الإنسان الكاملية أو قبل ذلك يدوية هل كانت الإنسان عضوية ثم تحولت هذا الأرض عربية هل تغير وسائل الإنسان يغير النظرة إلى النظام كان عنده مرة طويلة ومرة طويلة ومتى يمكن أن يتغير القيم؟ متى يمكن أن يصبح الكذب ما هذا من عمدة؟ المشاهد أن الإطار منذ أن خلق الله تعالى قرآن عليها وكان الله إلى أن تكون ساعة عملا له سمات الأخلاقية كل عمل يصبح في الإطار له سمات الأخلاقية حتى في مستوى الحيوان فنحن نشاهد أن الأمهات الطيبة والحيوان تقتل الأبناء على نفسها وهذه ضرورة حياتية لا مناطق وإلا ماء قوية فحياة واستمرار الجن الحيوان والأجنات الحيوانية والجن الذكي مرغوب بهذه القوية أن يعطي الإنسان غير عمله أن يقدر لغيره عونا من نوع ما في لحظة من بعض الماء لأن هذا لا يستطيع أن يتم في حياته بعد الموت أو البعض الشديد أو غير ذلك فحتى على مستوى الحيوان يوجد إيثار ويوجد لضرورة حيوية حياتية لا منع منها وإذا لم يوجد هذا النوع من كلمة الإيثار لا يكون ذلك معناه الدمار لبعض أبناء الحيوان وللإنسان فحين قال الإسلام لا خذ ثمرة جبل اللي هو العام ثم جاء وقال تعطي غيرك كان هذا يمكن الحياة الإنسانية أن تسير بدونها. فإلى أن تحولت الأدوات وتغيرت الأدوات من أدوات ثانية إلى إنسانية إلى غير إلكترونية إلى غير ذلك، فلم تتحول حاجات الإنسان الأساسية. استعمال الإنسان في حاجة إلى الطعام والشراب والعلم بمعنى صحيحة، في حاجة إلى الدين، في حاجة إلى النفس، في حاجة إلى الأمن، حاجات الإنسان الأساسية باقية هي هي. وتقرأ وحفظ النقل كلاهما كان يأكل ويشرب ويتبرد ويحتاج إلى المسكن ويحتاج إلى الأمن ويحتاج إلى المعرفة الصحيحة. ومن ثم بعدما أن هذا وذاك يحتاجان إلى المعرفة الصحيحة، فإن الصدق اللي هو الوصف للمعرفة الصحيحة يظن له في نفسه الصدق. سواء أوصلنا هذا الصدق بالكلمة المباشرة أو بالنشور أو بالمبياع أو بالتحديثة أو بغير ذلك من الوسائل. وكذلك الطعام، ما دام الإنسان بحاجة إلى الطعام مهما اختلفت وسائل إنشاء الطعام للإنسان أو تعزيز هذا الطعام وطعمه وتقليل الجنة، يظل إعطاء الطعام للمحتاج له قيمة ولم تتغير هذه القيمة وتنحول إلى رذيلة أبدا إلا إذا تحول الإنسان إلى ملاك. يتحول الإنسان إلى ملاك من قطع حاجاته إلى الطعام ويسمى وهي المعرفة أيضا، لأنه لا يتعرض للكذب والخداع لكن هو في حالة تصبح يصبح السلك لكن بلاء. أما طالما الإنسان يحتاج إلى العلم فهو في دينه وفي دنياه فسيظل الصدق وهو الفضيلة التي تسهر على إيصال المعرفة إلى الآخرين فيظل فضيلة. كذلك الأمن وكذلك المكتب وكذلك الدين وغير ذلك. فتغير وسائل أدوات الإنسان لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للقيم الخلقية. القيم الخلقية مربوطة ومربوطة بحاجات الإنسان وليس بوسائل تحقيق الحاجة. هذا هو الحق الذي نرد به على تلك الخلية التي يراجعها جماعة من المسؤولين بالمعصية في العالم الحربي والإسلامي. مرة أخرى أوقف القضية وأقول إن القيم الخلقية مقتربة إلى حاجات الإنسان أي الفطرية لا إلى أدوات ذات هذه الحاجات. وبالتالي طالما بقيت هذه الحاجات فتظل أيضا القيم الخلقية هي هي، لن تتغير ولن تتبدل. هذا هو الرد على علماء الخلاع وعلى المعاصرين في نفس الوقت. الأستاذ المرضي عليه رحمة الله له نقود في هذا ولم أطيع عليكم ولكن سأقرأ عليكم كلمة يقول فيها إن الشريعة الإسلامية ودين قصدي الشريعة تشمل التشريع والقيم. القيم الخلقية تدخل تحت مظلة النقود الأربعية. الملاحظة أرجو أن تنتبه على القيم دي كل مية شريعة. المدارس الأخلاقية أو القيم الخلقية في الإسلام جزء من الشريعة وتتمتع المظلة المقيمة القطعية. فإذا تكلم عن الشريعة تكلم عن هذين الجانبين عن التشريع وعن القيم الخلقية. يقول الأستاذ المرضوي عليه رحمة الله إن الشريعة الإسلامية دائمة وليست قوانينها بمبنية على أعراض أمة خاصة أو عوائد زمن محدود، بل هي مبنية على مبدأ الفطرة التي فقط قدر عليها الإنسان. ولأن هذه الفطرة قائمة في كل زمان أو حال ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي بنيت عليها قائمة في كل زمان أو حال كذلك. ويقول أيضا إن الإنسان لم يدخل عليه أي تبدل منذ الإنسان الأول آدم عليه السلام إلى النهاية. ظل طالب ذهنه نفس القارة وظلت مواهبه الفكرية نفس المواهب وظلت أهواءه نفسه نفس الأهواء وظلت متطلبات جسده نفس المتطلبات وظل نمط تفكيره نفس النمط. لم يحصل أي فرق جوهري في تلك الجوانب أبدا. وذلك أن الفطرة التي فطر عليها الإنسان ما زالت نفس الفطرة التي فطر عليها سيدنا آدم عليه السلام. هذا هو كلام الأستاذ المريض وهو كلام مهم ورد عظيم جدا على تلك القلوب التي يمكن أن تعلم، مستحيل أن تعلم. التطور في الكون هو على هذا النحو مستحيل مطلقا، إلا إذا تغيرت حاجات الإنسان. إذا كف الإنسان عن الحاجة إلى المعرفة إذا لم يعد ذات قيمة. إذا كف الإنسان عن الحاجة إلى الطعام إلى الشراء والملبس وغير ذلك إذا لا معنى للزكاة ولا للصدقة ولا للكرم ولا للإكرام، لأنه لا يحتاج الإنسان إلى شيء. وهذا طبعا إلى هذه إلى حصل كذا هذا خطأ مستحيل، يعني لا يمكن أن يتحقق هذا. وهنا رجل أخذ جائزة نوبل للفيزياء وهو العالم المشهور مارلا. سئل هذا السؤال، هل سيتغير الإمكان؟ حاجات الإنسان تتغير، حاجات الطعام والشراب وغير ذلك، كأجابة الله في الوقار إن الإنسان لا يتغير. ولكن هناك إمكانات عند إمكانات علمية وعقلية ممكن أن تتقدم وتتغير. أما أن تتغير بنية الإنسان الجسمية أو العقلية أو النفسية فيجيب مرارات أنها لا يمكن أن تتغير. فسواء أن أخذت الأمر من جهة العلوم أو واقعية تدريجية أو من جهة السير كما أوردنا أحضار الإنسان المؤمنية عليه رحمة الله، فإننا نصل إلى النتيجة نفسها. وهي النتيجة التي تقول فإن القيم مرغوبة بحاجات الإنسان وليست مرغوبة بوكالة الإنجاز إلى الحاجات. فإذا تغيرت الحاجات لا تتغير القيم، ولكن إذا تغيرت الإنجاز الوكالة لا تتغير القيم، ولكن إذا تغيرت الحاجات ممكن أن تتغير القيم، وهذا مستحيل لأن الحاجات لم تتغير. أرجو أن أكون قد أوضحت هذه الفكرة، لأنها فكرة مهمة جدا الحقيقة، فكرة مهمة وخطيرة، لأنها ردت على فكرة أخرى معادية، فكرة مرضية بذات الخطورة أيضا، وهي تكون في النقص في الميزة المرضية. فكرة من الفكرة الخطيرة فهي الجملة فيها هذه الفكرة تعتبر مرضا أو قلبا بالنسبة للشيخ المرضي، و إتقاطا للفكرة وعقله حقيقة تعمل قاتلا يصوره إلى قلب الفلسفة المرئية. إذا سألنا أنفسنا من خلال أي قراءة في كتاب عن التجديد أو المعاصرة أو عن التطور عندما يظهر أننا نسمع أو غيره، لو سألنا أنفسنا بعد تلك القراءة إلى أين؟ إلى أين؟ ما يكون عن النتائج؟ التطور هذا تغير وتبدل، فإلى أين نتبدل وإلى أين نتجه؟ يعطيكم الجواب بما شاء وهو نحو الله تقليد الله أو مسارعة المدنية عن ربه. هذا هو الفتح الشديد الشيء الذي يسيطر على أسئلة أولئك الذين كتبوا عن التحديث والمعاصرة والطور والتدريب. لو جاء مثلا إلى كذا سيف سيد عمخان أو إلى كذا سلام النوبة أو سيد إسماعيل أو لكن ذو محمود أو غنب الشيعيين، لو تفقنا أي كتاب أو بعض من كتبه هؤلاء فإن سنجد هذه الحقيقة ما فيها أمام أحدنا. تختلف العناوين، تختلف الأسماء، تختلف المشارف، ولكننا في نهاية الأمر سوف نجد أننا أمام فكرة واحدة. التطور يجب أن يتجه إلى مخيلات الحضارة الغربية والثقافة أيضا. ونحن لا نقول أن نسوي كلام أيضا، ولكن من الواضح أن الضغط على هؤلاء الناس ضغط الثقافة كان قويا جدا. البعثاء الذي سافر إلى أوروبا تأثر عميقا بما نقيم، ولم تكن عند بعضهم الحقائق الإسلامية التي تجعلهم قادرين على التمييز أو على رأس الخطأ وعلى تخطي الصواب. فبعد ذلك أثرت تأثرا كبيرا جدا، فضلا عن وجود طبعا الإستعمار وفضل منهج التربية في البلاد الإسلامية التي وقع سبيل الإستعمار في رقبة الغربية والمنطلقات الغربية وتصوير الحياة الغربية على أنها الحياة الإنسانية المثالية التي يجب أن ينطلق إليها الناس. كان عليهم ضغط شديد في الحقيقة، ومع هذا لا نقول إلا الجميع تضحك أمام ذلك الضغط، لا نقول ذلك. فهناك من وقف بالنقاط بتلك الحركات، وهناك من تعثر وانخلع العقلية عن العقلية. فنحن لا نعرف منها أن الدول الإسلامية لم تخرج من البلاد الإسلامية ونحن الإسلام إلا بعد أن تأكدت أنها انشأت دينا عميلا تقبل الخطاب العقلية وتشربها وتحمل لها أكثر مما تحمل الغربيين على العقلية. وهذا الموضوع كله ما صنعنا أن نقول إننا لا نعرف هذا في جلاء عمر، ولكن قبل أن نطلع عمر يجب أن نتأكد من أن مسيرة التطور تبتدئ من أحد الأقمار الخطيرة. والذي قال الصومة وحمل من أحد الأقمار قال له غيره أيضا بالنسبة للسياسة بالنسبة للعلم المسيرة وبالنسبة للشام سوريا ولبنان كل البلاد الإسلامية التي وقعت رئيسا للإستعمار لم يترك الإستعمار إلا بعد أن أنشأ هذا الدين الذي تشرف الحضارة الغربية. وقبل أن يذهب الإستعمار قدم قليل حكمه إلى هذه الفئة لكي تسهر على تدمير ذلك المخطط، وروى فكرهم ومستقبلهم في زيوع وانتشار الثقافة الغربية وإحداث التطور دائما في الاتجاه الغربي وتصوير كل الفئات الإسلامية في الدول الرجعية والتحلل وإطلاق الصحف والمجلات حتى مشاكل مسيري الى اخر هذه الحملة الضارية وفي نفس الوقت تنميع الاسماء التي امنت بالثقافة العربية ونبذت منها وثقافتها الاسلامية وتحولت كلية الشرطة تطبع بما تؤمر وتخفي الاهتمام الشديد مما يخرج في باريس او لندن او موسكو او نيويورك.
Yeah.
ونحن نعلم نصف الضرعية ورودا والله ونصف الضرعية ورودا ونحن حديث ورجال الحديث أم الضوارة والأحاد وضروب أداتنا في هذا الضوار ونعلم أن هناك قطاعا لا يحصل النصوص فهو مخلوق للتقنين وتشريع خلاله بالتجاه مخاطر الشريعة المخالة والأورق لغير ذلك من العقلين
يعني هو يساوي بين الثقافة الإسلامية والثقافة العربية.
فنحن نأخذ من التراث ما فيه مصلحة ومنفعة وندع ما ليس فيه منفعة. هكذا هذا هو المعيار. أما النصوص لا، هذه لا تتناهى الموضوع، لقد وضع المصلحة قبل فعل السنة. هكذا بمنتهى الفقهاء. الرأي الثالث كما يخير إليه تزايد، لأنه إذا يكون هذا نفسه مسلما فعند ذلك يكون له وقت على ما تشاء، قل ما تشاء وعلم حلال ما تشاء، لكن أنت تقول أنا مسلم ثم تقول أنا آكل وأدع بمعيار المطاعم وعند علم اسمه علم أصول الفقه وفنن تقنينا دقيقا جدا ووضع المصلحة في نطاقها الصحيح وحددها بحدودها الصحيحة، فتريد أنت أن تقول وتضعها قبل القرآن وقبل السنة وقبل الإجماع وقبل غيره ومجال التشريع. زي ما قلت لكم هذا مثال من الأمثلة التي طرحتني والتي تبين انتشار هذا المجموع من الكتاب الأغراض الذين يريدون اختراع ضرور جديد لا يريدون أبدا أن يستوعبوا التراث ثم أنقذوا بعد ذلك، لا يريدون أن يبدأوا من جديد. ويصاب الجهاد بين الثقافة السامية وتشريع الأخلاق وبين فما ينفع نقول من الله أو من الشر وما لا ينفع لا. وطبعا نحن حتى في الإسلام نحن لنا مفهوم خاص المصلحة، المصلحة عندنا بنيوية أخوية، هذا الشيء يكون بشر يختلف مخالف بيننا وبينهم، هم يتكلمون عن المصالح البنيوية فقط لا يقعون في حسابهم سعادة أخوية، ولا يستطيعون كما نفعل نحن في الإسلام أن يلتفتوا لأنفسهم طريقا يجمع بين المعرفين بين الحالة الدارين، لا يستطيعون لأن كل تفكيرهم منطبق على السعادة الدنيوية والمصالح الدنيوية. فبهذا الشكل طبعا وهذه الطريقة زي ما قلت لكم هؤلاء الناس يضعون المصالح المرسلة قبل القرآن والسنة، وهذا لم يحدث أبدا وإن كان صوتي من المدير صوتي الحمداني والحنابلة يضعون من بعض الحنابلة يضعون ولا على كل حال هذا ليس هو المهم. المهم ان الله كان صاروا ينحطون في مسيره ومجد يطوفه ويعظمونه ويقدرونه ويسالون عنه وعن رسالته. لماذا؟ لانهم تخيلوا ان الرجل اجابهم الى ما يريدون من تقديم المطاعم على القران والسنه، والحقيقه ان الرجل بريء من هذا لانه نص على ان المطاعم يرمى بها دون الانشئاب عن النفوس. انا لا ادري كيف فاتت هذه العباره وعباره كنت موجوده في الرساله واضح ما لا كان يجب على العلماء المسلمين ان يكون منع النص منع القران السنه منع النصوص القطعيه ويؤمن المصلحه كما يقول هؤلاء الناس. وبصراحه يقول احدهم يقول وقد اجاز فقهاء الشافعيه نظام الاخطاء في محصول الارض على خلاف الارض والنار، على خلاف الارض والنار اي ارض واي نار. هكذا يعني الرجل يعطي القول الاخر لكفار العلمانيه لكي يتحرك في اخطاء اذا نحن سمحنا بهذا العدد، اذا سمحنا بفكره التطور والتجديد والمعاصره والتحديث وغير ذلك أن تعتمد على النصوص القرآنية من القرآن السنة، فمعنى هذا أننا نأخذ الضوء الأكبر بالكتاب العلمانية، الكتاب لا يتأثر أن النصوص لا يقف في محطات النصوص وينقلب بسرعة إلى محطة الإلحاد النهائي. هذه الحقيقة يجب أن نعرفها الآن. وهناك أفلام مرتجمة كلمية لا نعرف عنها والحمد لله الإشراق حقيقة أو أسلوبا، ومع ذلك أخذها الخطاب مع في صحة. فأيضا كتبوا عن الفضول وتكلموا عن المصالح المرسلة هكذا بدون تحديد وبدون كما قلت لكم. فقد أشك فعلا وأتصور أن هذا المفتاح السحري أن هو المصالح المرسلة أو الجهاد أو العرف أو القياس أم المفاتيح تستطيع أن تغير الإسلام وأن تكون شريعة جديدة شريعة وضعية تناسب تماما الفكر العربي وتحس المفهوم العربي. ما نحن مثلكم تماما، لا فرق بيننا وبينكم، ما تريدون أي شيء تريدون تحسينه وتحريمه محاربه وتحليله. ونحن أيضا في نطاق الإسلام يصورون الإسلام على أنه قطعة من القرآن الليلي لا تاخد أي شكل. وللأسف الشديد هذه الفلسفة الخبيثة أن الإسلام يبارك كل شيء، أي لما اتجه الواقع إلى الخطأ والطاعة إلى الظلم إلى يبارك الشورى ولا يبارك الديمقراطية ولكنه يبارك الشورى لا يبارك الربا لأنه ظلم لأنه يتناقض مع العقل الثاني الذي أطلق كلمة واحدة خذ